أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشارح: ولما كان من المشبه والمشبه به ما لا يدرك بالقوة العاقلة ولا بالحس، عن الحس الظاهر، مثل الخياليات والوهميات والوجدانيات، أراد أن يجعل الحسية والعقلية بحيث يشملانها تسهيلا للضبط بتقليل الأقسام. كان كلامنا في الدرس السابق في تقسيم طرفي التشبيه، وقلنا المشبه والمشبه به إما أن يكونا حسيين، وإما أن يكونا عقليين، وإما أن يكونا مختلفين، بأن يكون أحدهما حسيا والآخر عقليا. فعلى كل حال لا يخرج المشبه أو المشبه به عن أن يكون حسيا أو أن يكون عقليا. المشبه إما حسي وإما عقلي، المشبه به إما حسي وإما عقلي، والحسي هو ما يدرك بإحدى الحواس الخمس الظاهرة، والعقلي ما يدرك بالقوة العاقلة. هذا تقدم الكلام فيه وتحصل عندنا مما ذكرناه فيما سبق، ولكن يأتي هنا كلام أنه في بعض الأمثلة الواردة عن العرب شعرا أو نثرا رأينا أن المشبه قد لا يكون حسيا ولا يكون عقليا، وكذلك المشبه به قد لا يكون حسيا ولا يكون عقليا. فهذا يعني أن هناك أقساما أخرى ينقسم إليها الطرفان المشبه والمشبه به. يعني المشبه والمشبه به لا يقتصران على الحس والعقل فقط، بل لا بد أن يشملا غيرهما. فمثلا وجدنا في بعض الأمثلة أن المشبه يكون خياليا مدرك بالخيال، أو يكون وهميا، أو يكون وجدانيا. والخيالي والوجداني والوهمي ليس من الحس ولا من العقل. وأيضا وجدنا في المشبه به كذلك، يعني المشبه به قد يكون وهميا، قد يكون خياليا، قد يكون وجدانيا. فتقسيم المصنف على هذا لم يكن جامعا لجميع الأقسام. المصنف كان ينبغي عليه أن يقسم هكذا، يقول الطرفان إما حسيان وإما عقليان وإما خياليان وإما وهميان وإما وجدانيان أو مختلفان. هو لم يذكر هذه الأقسام جميعا، ذكر العقليين فقط والحسيين، لم يذكر الوهميين ولا الوجدانيين ولا الخياليين. وتعريف الحسي لا يشمل هذه الأقسام الثلاثة، كما أن تعريف العقلي لا يشمل هذه الأقسام الثلاثة. هذا إشكال يرد في المقام على المصنف. المصنف حتى يدفع هذا الإشكال ويجمع، التفتوا جيدا، ويجمع هذه الأقسام جميعا، ماذا عمل؟ ماذا فعل؟ ذهب إلى توسعة وتعميم تعريف الحسي والعقلي، غير في تعريف العقلي، غير في تعريف الحسي. هذا التغيير لأجل أن يدخل هذه الأقسام الثلاثة فيهما، في العقل أو في الحسي، وحينئذ تقسيم الشارح المصنف يكون جامعا، لأن الوهمي والوجداني يكونان داخلين في العقل، والخيالي يكون داخلا في الحسي. على هذا المصنف لم يترك قسما من الأقسام، لكن هذا كان بمؤونة التصرف في التعريف، في تعريف الحسي والعقلي. طبعا هو عمد إلى ذلك حتى يقلل الأقسام، لا يريد الأقسام تكثر، أراد أن يقلل الاعتبار ويسهل على الطالب الأمر، لأنه كلما قل الاعتبار قلت الأقسام، وإذا قلت الأقسام كان أسهل ضبطا، أسهل حفظا على الطلبة. فهو قسم إلى ماذا؟ إلى حسي وعقلي، لم يفصل ويذكر أقساما كثيرة، حسي وعقلي وخيالي ووهمي ووجداني، لا، قال حسي وعقلي، وعرف الحسي تعريفا يشمل الخيالي، وعرف العقلي تعريفا بحيث يشمل الوهمي والوجداني. جيد، الآن نأتي إلى تعريف الحسي وإلى تعريف العقلي. أنا ذكرت لكم سابقا أنه يأتي من المصنف بعد ذلك تعريف الحسي والعقلي. الحسي، التفتوا جيدا، الحسي هو التفتوا، المدرك هو أو مادته بإحدى الحواس الخمس الظاهرة. التفتوا جيدا، المدرك هو أو مادته بإحدى الحواس الخمس الظاهرة. الحواس الخمس الظاهرة ما هي؟ البصر والسمع والشم والذوق واللمس، هذه هي الحواس الخمس. فالحسي هو المدرك، المدرك هو أو مادته بإحدى الحواس الخمس الظاهرة. التفتوا جيدا، لما قال المدرك هو، المدرك هو يعني المدرك بنفسه، المدرك بحالته الخاصة، مثل الخد والورد. الخد والورد هذان أمران حسيان، الخد مدرك بنفسه والورد مدرك بنفسه. جيد، المدرك هو أو مادته، أو مادته بإحدى الحواس الخمس الظاهرة، أو مادته. المادة ما هي؟ هي الأجزاء التي يتركب منها المشبه، أو يتركب منها المشبه به، الأجزاء التي يتركب منها الشيء. شيخنا أرجو أن هذا الصوت، الصوت يذهب، الصوت يؤثر. شيخنا أغلقوا الصوت. شيخنا الجليل الصوت أغلقوه رجاء. على كل حال التفت، المدرك هو أو مادته بإحدى الحواس الخمس الظاهرة. الآن المدرك هو عرفنا، هو هو يعني مدرك، مدرك بنفسه أو بحالته الخاصة، بحالته المخصوصة. قال المدرك هو أو مادته، المادة هي الأجزاء التي يتركب منها الشيء وتتحقق بها حقيقته التركيبية، حقيقته التركيبية. يعني التفتوا معي، يعني هذا الشيء بنفسه لا يكون مدركا، ولكن لا يكون مدركا بإحدى الحواس الخمس، ولكن المادة التي يتركب منها تكون مدركة بإحدى الحواس الخمس. يعني الأجزاء التي يتركب منها تكون محسوسة، تكون محسوسة. جيد، وبهذا، وبهذا يدخل الخيالي في الحسي. لما قال المدرك هو، هو يعني بنفسه يكون مدركا بإحدى الحواس الخمس، فهذا هو الحس المعروف. لما قال أو مادته بقوله أو مادته دخل الخيالي، لأن الخيالي هو المركب، هو المركب الذي لا يدرك بإحدى الحواس الخمس، ولكن أجزاؤه التي يتركب منها تكون محسوسة، تكون مدركة بإحدى الحواس الخمس. الآن إذا أردنا أن نعرف الأمر الخيالي، الأمر الخيالي كيف نعرفه؟ نقول هو المعدوم، التفتوا جيدا، المعدوم الذي فرض مجتمعا، فرض يعني تخيل أو قدر، الذي فرض مجتمعا من أمور كل واحد منها مما يدرك بالحس. هو معدوم، هو مركب معدوم، ولكن فرض تركبه من أمور محسوسة. لاحظوا، المادة محسوسة، المادة تدرك بإحدى الحواس الخمس، ولكن المركب لا يدرك بالحواس لأنه معدوم، هو معدوم. جيد، فحينئذ الحسي يشمل فردين، الحس المعروف والخيالي. الخيالي مادته تكون مدركة بالحس، الحسي يكون بنفسه مدركا بالحس، يعني بإحدى الحواس الخمس. المثال الذي ذكره المصنف للخيالي هو قول الشاعر، التفتوا جيدا. طبعا قول الشاعر الذي يكون المشبه به خياليا، المشبه به خياليا، قول الشاعر: وكأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد، أعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجد. نأتي أولا إلى مفردات هذا البيت، نتعرف على المعنى المراد منها، ثم نأتي إلى محل الشاهد، إلى موضع الشاهد في هذا البيت. محمر الشقيق، ما معنى محمر الشقيق؟ محمر الشقيق هو نبت أحمر في وسطه سواد، نبت أحمر في وسطه سواد، يقال له شقائق النعمان، يقال له شقائق النعمان. جيد، النعمان هو ملك الحيرة، يعني منطقة قريبة من الكوفة، ملك الحيرة، وهو النعمان ابن المنذر، النعمان ابن المنذر. فشقائق النعمان، شقائق أضيفت إلى النعمان، لماذا؟ لأن هذا النبت كان ينبت في الأرض بكثرة، وهذه الأرض كان يحميها النعمان، يعني هو كان ينبت في الأرض التي يحميها النعمان، لذلك أضيف هذا النبت إلى النعمان، قيل شقائق النعمان. فإذا التفتوا، لما قال وكأن محمر الشقيق يعني نبت، عرفنا إضافة محمر إلى الشقيق من إضافة الصفة إلى الموصوف، مثل قولنا إذا تتذكرون في الألفية: جرد قطيفة، جرد قطيفة، المعنى ماذا؟ قطيفة جرداء، قطيفة بالية، جرد قطيفة، هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف، الموصوف هو قطيفة، جرد جرد هذا هو الوصف، فالتقدير قطيفة جرداء. هنا محمر الشقيق يعني شقيق محمر، شقيق محمر، نبت أحمر كما ذكرنا. جيد، يقول: كأن محمر الشقيق، التفتوا، محمر الشقيق إذا تصوب، تصوب يعني ماذا؟ إذا مال إلى السفل، إلى الأسفل، أو تصعد، تصعد يعني مال إلى العلو. جيد، هذا هو المشبه. كأن، التفتوا معي، محمر الشقيق في حالة أنه تصوب أو تصعد كأنه ماذا المشبه به؟ أعلام ياقوت نشرنا على زبرجد. أعلام جمع علم، والعلم هو الراية، الراية المعروفة. جيد، والياقوت حجر نفيس، والزبرجد حجر نفيس أيضا. قال: أعلام ياقوت نشرنا على زبرجد. هنا ماذا شبه يعني الشاعر شبه أي شيء بأي شيء؟ شبه النبت الأحمر وهو محمر الشقيق وقت ميله إلى السفل وميله إلى العلو بتحريك الرماح بأعلام الياقوت، بتحريك العفو الهواء بأعلام الياقوت. فهذا النبت، هذا النبت لما يتحرك نحو الأسفل أو نحو الأعلى بسبب الهواء هو يشبه ماذا؟ يشبه الأعلام الياقوتية المنشورة على الرماح الزبرجدية. لاحظوا المشبه به هنا مركب، وهو مركب معدوم، أعلام من ياقوت، أعلام من ياقوت، أعلام علم، علم من حجر نفيس، وهذا العلم الياقوت، التفتوا، منشور على الرماح الزبرجدية. فعدنا راية من ياقوت، وعدنا رمح من زبرجد، من حجر نفيس، فهذه الراية أو هذا العلم الياقوتي مركب على هذا الرمح الزبرجدي. يقول: هذا المركب، التفتوا، هذا المركب هو معدوم لا تدركه الحواس، لا تدركه الحواس، لاحظوا، ولكن المادة التي تركب منها، الأجزاء التي تركب منها هي أجزاء محسوسة، العلم محسوس بعد، والياقوت محسوس، والرمح محسوس، والزبرجد محسوس، واضح؟ ولكن المركب غير محسوس، المركب خيالي. ومع ذلك يكون داخلا في المحسوس، الخيالي يكون داخلا في المحسوس. إذن المحسوس هو عبارة عن فردين، المحسوس المتعارف والخيالي. هذا فيما يتعلق بالأمر بالحسي. نقرأ هذا المقدار حتى نأتي إلى العقلي. قال الشارح: ولما كان من المشبه والمشبه به ما لا يدرك بالقوة العاقلة ولا بالحس، يعني الحس الظاهر، يعني الحواس الخمس، مثل الخياليات والوهميات والوجدانيات، لما كان، جواب لما، أراد المصنف أن يجعل الحس والعقلي بحيث يشملانها، يشملان هذه الأمور الثلاثة، لأجل ماذا؟ تسهيلا للضبط بتقليل الأقسام، بسبب تقليل الأقسام لا يريد أن يكثر الأقسام. فقال: والمراد بالحس المدرك هو، هذا الفرد الأول، مثل الورد والخد، مدرك بنفسه أو مادته، هذا هو الخيالي، بإحدى الحواس الخمس الظاهرة، أعني البصر والسمع والشم والذوق واللمس، فدخل فيه أي في الحسي بسبب زيادة قولنا أو مادته، دخل ماذا؟ الخيالي. الخيالي ماذا؟ وهو المركب المعدوم، المعدوم الذي فرض، يعني تخيله، فرض مجتمعا من أمور كل واحد منها مما يدرك بالحس، كلها محسوسة، كلها تدرك بالحس، كما في قول الشاعر: وكأن محمر الشقيق. هذه الإضافة، إضافة المحمر إلى الشقيق، قال هو من باب جرد قطيفة، من باب جرد قطيفة، يعني من باب إضافة الموصوف إلى الصفة، عفوا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. الصفة محمار أضيف إلى الموصوف الشقيق، هو في الأصل شقيق أحمر، كما تقول قطيفة جرداء، فأضيفت الصفة إلى الموصوف فصار جرد قطيفة وصار محمر الشقيق. قال: والشقيق ورد أحمر في وسطه سواد ينبت بالجبال. قال: إذا تصوب أي مال إلى السفل، أو تصعد أي مال إلى العلو، أعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجد، فإن كلا من العلم، لاحظوا هذه المادة، المادة الأجزاء التي تركب منها المشبه به، التي تركب منها الخيالي. قال: فإن كلا من العلم، وهو الراية والياقوت والرمح والزبرجد، كل هذه الأمور محسوسة. قال: فإن كلا منها محسوس، لكن المركب الذي هذه الأمور مادته ليس بمحسوس. لماذا؟ لأنه ليس بموجود، معدوم، والحس لا يدرك إلا ما هو موجود في المادة، حاضر عند المدرك على هيئة مخصوصة، أما إذا كان معدوماً فلا يكون مدركا بالحس. هذا فيما يتعلق بالحسي. نأتي إلى العقلي. العقلي عرفه المصنف بهذا التعريف. التفت المصنف ماذا قال؟ قال وبالعقل ما عدا ذلك. ما عدا ذلك الشارح فسر ما عدا ذلك بهذا التعريف، أي ما لا يكون هو ولا مادته مدركا بإحدى الحواس الخمس الظاهرة. هذا هو العقل. العقل لا هو ولا مادته، لا هو ولا مادته يكون مدركا بإحدى الحواس الخمس الظاهرة. جيد، إذا كان الأمر كذلك فيدخل فيه أمران. طبعا هو يشمل العقل، العقل المتعارف الذي لا يكون مدركا بالحس، مثل العلم، مثل الحياة على ما تقدم. ويدخل فيه أمران، الأمر الأول الوهمي والأمر الثاني الوجداني. الوهمي ما هو تعريفه؟ الوهمي هو ما لا يدرك، التفتوا، ما لا يكون للحس مدخل فيه. الحس لا يكون له مدخل فيه بتاتا. يعني لا يكون مدركا بإحدى الحواس الخمس. لماذا التفتوا؟ لأنه ليس منتزعا من الحس، هو من مخترعات القوة المتخيلة. لا هو ولا أجزاؤه موجودة في الخارج، خلاص هاي المتخيلة تخيلت هذا الشيء، ارتسم في ذهنها، لم ينتزع من الخارج، أجزاؤه لم تكن في الخارج كما كان الخيالي. فلا هو ولا أجزاؤه مما يكون في الخارج، مما يدرك بالحس أبدا. جيد، ولكن التفتوا جيدا، ولكن التفتوا، هاي ولكن، هذه ولكن مهمة. ولكن لو وجد في الخارج وأدرك كان مدركا بالحواس، وبهذا تميز عن العقل المتعارف. العقل حتى لو فرض أنه يوجد في الخارج لا يدرك، أصلا لا يمكن فرضه في الخارج. أما الوهمي لو فرض أنه وجد في الخارج وأدرك كان مدركا بالحواس، لكن هو لم يوجد في الخارج ولم يدرك بالحواس. المثال الذي ذكره المصنف، المثال الذي ذكره المصنف هو قول الشاعر. قبل قول الشاعر نقل هذا المقدار، التفتوا، قال الشارح والمراد بالعقل ما عدا ذلك، أي ما لا يكون هو ولا مادته مدركا بإحدى الحواس الخمس الظاهرة. فدخل فيه الوهمي، أي الذي لا يكون للحس مدخل فيه، أي ما هو غير مدرك بها، أي بإحدى الحواس المذكورة. ولكنه، لاحظوا هذه ولكنه، هذا مهم، بحيث لو أدرك، يعني لو وجد في الخارج وأدرك لكان مدركا بها. وبهذا يتميز عن العقل، يعني العقل الصرف، العقل الصرف الذي تقدم الكلام عنه. قال كما في قوله، قول الشاعر: أيقتلني والمشرفي مضاجعي، ومسنونة زرق كأنياب أغوالي. جيد. طبعا الكلام عن هذا البيت تفصيلا إلى الدرس القادم، لكن نبين فقط هذا. التفتوا جيدا، أنياب الغول، غول وله أنياب، له أسنان. الغول هو أصلا أمر وهمي. الغول ماذا يعني؟ ماذا الغول؟ ماذا الغول؟ شيء وهمي يخترعه العقل ليس أكثر. فإذا هو وهمي ما يثبت له يكون وهميا. الأسنان، أسنان الغول أيضا أمر وهمي. كأنياب أغوالي، أسنان الغول أمر وهمي، لكن لو أدرك في الخارج، لو وجد في الخارج وأدرك لكان مدركا بإحدى الحواس الظاهرة، لأن السن مما يدرك. لكن هو أصلا هذا الغول ليس موجودا، فكيف يثبت له السن؟ يكون سالب بانتفاء الموضوع. على كل حال، تفصيل هذا الكلام إن شاء الله، أو تفصيل هذا البيت إلى الدرس القادم إن شاء الله. بهذا المقدار نكتفي، وتتمته إن شاء الله إلى الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.